أهلا، أنتم تستمعون الآن لسوالف ناس، بودكاست متخصص بالطيران والسفر والسياحة. ضيفنا لليوم يتطلب الكلام أنه يتصمم له بشكل مختلف، شكل روحاني مثل ما هو معتاد على المقولة هذه، إحياء الروح المتعلقة بالماضي وبجذورنا الثقافية وهويتنا كانت أساس ومصدر لأهم أعماله في التصميم الداخلي. ضيفنا الحلقة اليوم المصمم الفنان نواف نهار النصار. اهلا استاذ نواف، شرفتنا.
اهلا بك.
انا صراحه في مواضيع كثيره ما ادري وين ابدا فيها، لكن خلينا نبدا على طول. بما اننا المواضيع كذا تتعلق في السياحه والسفر والطيران، حاب اتكلم شوي عن علاقتك في الطيران.
طبعا شوف، الطيران اتعلمت منه اشياء ما حقدر أقول لك كثيرة، ولكن تعلمت أنه كيف أنظر للحياة مثل الطير لما يطير وينظر للمكان اللي هو طاير فيه، اللي هي يسمونها bird view perspective. فهذه أول شيء علاقة مسكتني به. أبي أطير.
عشان كذا بنحلق معاك الآن وأسألك.
حلو.
نواف النصار اسم لمع في عالم التصميم الداخلي، حدثنا عن اختيارك لهذا المجال.
الله يخليك. طبعاً أنا من الصغر كنت واجد كثير أحب أتعرف على الفراغ اللي أنا أتحرك في داخله، الاحتواء، الارتفاعات اللي أنا قاعد أتعايش بيناتها. فوجدت أن اهتمامي بهالموضوع كثير. فطبعا مع الأيام، مع الكبر، مع السفر، مع الترحال، صرت
صار في منظور للأمر هذا.
بالضبط، وقلت لذاتي أن خليني أعرف هذا الشيء أكثر،
اللي هو التصميم المعماري الداخلي.
بالضبط.
عشان كذا أنا أبغى أسألك، في صغرك هل كان في أشياء ألهمتك في مستقبل أعمالك؟
نعم، يوجد كثير مواقف، كثير رحلات استلهمت منها، وهذه ما أنساها للآن. بالصغر كنا دائما في الأجازات نطلع البر نخيم، كنت أستمتع لما أشوف التلال، أشوف التراب هو الطاير، أشوف كيف درجات اللون حق هذا التراب تتغير وقت الغروب، وقت الشروق. فمصدر صار استلهامي أكثر من الطبيعة اللي احنا نعيش فيها.
ودي أتحدث شوي عن دراستك. درست في بريطانيا؟
الجامعة نعم، درست في الكلية الأمريكية.
الكلية الأمريكية
التحقت فيها بعد ما تأكد لي أن أنا بحاجة أنه أدرس هذا المجال أكاديمي، رغم أن أنا قبل الجامعة الأمريكية في بريطانيا كنت طبعاً أنا تخرجت الثانوية من هنا ومرحلة دراسية المدرسة، بعدين التحقت بجامعة الملك عبد العزيز.
درست في جامعة الملك عبد العزيز في البداية؟ يعني
في البداية درست علاقات عامة وإعلان،
ما شاء الله.
لأن كان مفهوم التصميم الداخلي غير واضح بالنسبة لي. فوالدي الله يرحمه قال لي نواف، أطلع أكثر عن التصميم، وعندك كذا طرق تقدر أنت تطلع فيها من خلال دورات ورش عمل محاضرات. فالتحقت وقت ما كنت أنا في الجامعة الملك عبد العزيز أدرس علاقات عامة وإعلان في مدارس كانت تدرس ما هو التصميم، سواء كان تصميم حدائق، تصميم مفروشات، تصميم فراغ. ف حول 3 سنوات كنت أنا أمارس هذه
المهنة،
الورش العمل والمحاضرات أنه أنا أحضرها. عقبها سبحان الله تأكد لي أن لا،
أنت شغفك أنه أنت تكون في المكان هذا.
بالضبط، وبالذات اللي هو العمارة الداخلية أكثر، مع أنه ما شاء الله تبارك الله هذا العلم واسع في أقسام عديدة.
في بريطانيا كنت حدثني عن الدكتورة
المدرسين
اللي درسوك في بريطانيا، منها في اسم كذا مهم جدا.
طبعا الحمد لله لما الله راد ودرس في بريطانيا، أشكر طبعا جميع مدرساتي مدرسيني إنهم علموني، ومنهم المهندسة الراحلة زاها حديد، كانت إحدى المدرسات اللي كانت تدرسنا في الجامعة وتعطينا محاضرات. وأيضا طبعا زي ما تعرف إنه خلال الدراسة لازم أنت تلتحق بإنترنشيب تدريب، فالجامعة كانت تدريب حول 3 شهور، فالله راد التحقت عندها وافقت الحمد لله أنه أنا أتدرب عندها، وكانت صراحة علمتني شيء جدا حلو الله يرحمها ما أنسى، أنه ما أقلد بل أبتكر.
حلو.
وأي مخرجات تطلع مني إذا فيها شيء قريب صار من قبل معناه أنا غير مصمم كفؤ في التصميم.
يعني لازم تكون كرياتيف، لازم يكون في عندك أشياء إبداعية جديدة ما تتعلق بفكرة أحد بنيت عليها.
بالضبط.
الوالد نهار النصر طيار واسم لامع بعالم الطيران. تمام. أنا طيار.
ما شاء الله.
أغلب الناس اللي كان والده طيار يتخذ نفس المجال. نواف اختار التصميم الداخلي.
ليش؟ والدي الله يرحمه لما كان يجلس معي ويتكلم عن الطيران كان يركز معي على التصميم الداخلي حق الطيارة، لأن شعر ولمس أن أنا أميل للتصميم، فيشارك معي كثير. ما شاء الله أنتم لما تطلع كابتن باسل على الطيارة الكرسي اللي تقعد فيه بالكوكبيت هذا من قبل مصمم، هذا برودكت ديزاينر، المسافات اللي بين الكرسي اللي انت قاعد فيه والمساعد الطيار اللي جنبك، ما هي الأغراض اللي موجودة بيناتكم،
السبايسز اللي موجودة، هذه كانت يعني من عند الوالد لك، خلتك يعني تتعلق بالمساحات والأشياء details small.
بالضبط. وهو طبعا هو ابتدى يشاركها معاي لأن أنا كنت أسأله، وأيضا حتى لما كنت أسأله عن موضوع الكراسي حقت الركاب لما يقعدون فيها، طيب شلون في مطبخ، شلون في حمام، طب شلون بتصير في خدمات، وين المستودع الستورج حق هذا المكان، فكان يجاوبني بهذا الموضوع. وأيضا كان يشاركني إنه إحنا نروح معارض كثير، كان يعني يعطيني من وقته الله يرحمه ويخليني أزور معارض الطيران بالذات اللي فيها هذا الاختصاص اللي هو حق المنتج حق الطيارة اللي هو البرودكت ديزاين.
برودكت ديزاين. الله يرحمه ويغفر له.
الله يرحمه.
حدثنا عن مكتبك 3N جدة.
تمام.
فاكر لما كنت أقول لك عن جدة قلت لي لا، في مينينج، في معنى خلف الاسم هذا، ودي أعرفه.
طبعا لما الله راد وتخرج من الجامعة ورجعت إلى أرض الوطن وأبغى أسس لي مكان إن أنا أبتدي أشتغل منه، أبتدي أعكس ما بداخلي عشان أخدم العملاء ولبي طلباتهم، قلت خلنا أسمي هذا المكان باسم. فأول شيء طرق في راسي بالي إن طب ليش ما أسميه 3N اللي هو 3N، لأن أنا اسمي نواف، والدي الله يرحمه اسمه نهار، وجدي اسمه نصار، فصار 3N 3N جدة وجدة، لأن أنا
ودنا نعرف معلومات أكثر عن التصميم الداخلي. يعني خذني أنا كمثال، أنا ما أعرف عن التصميم الداخلي أي شيء. نواف مكتب فنان مصمم، أبي أعرف وش التصميم الداخلي اللي يعطني.
تمام. التصميم الداخلي عالم جدا جميل من منظوري. لقيت أن الإنسان ضروري يصمم داخله عشان لما يبتدي يعكس ما بداخله يبتدي يظهر بالطريقة الصح، يجي دور المصمم اللي درس التصميم يوظف هذه الشخصية الجميلة لكل إنسان موجودة في هذا الفراغ عساس يتميز هذا الفراغ، يصير لما أجي أدخل هذا المكان ما أجي أقول أنا شفته في مدينة معينة في دولة معينة، لا، أقول أنا هذا ما أشوفه غير عند هذا الشخص أو هذه الشخصة.
وهذه السؤال اللي يطرحه يعني يجذب نفس الشيء، يعني هل التصميم الداخلي متعلق بالعميل وأفكاره ولا يتعلق بالمصمم وآرائه؟
طبعا المصمم ما حيقدر يبتدي يصمم غير أنه هو لازم يستلهم، والاستلهام يجي من العميل من طلباته ومن الفراغ اللي المصمم حيشتغل فيه والمدينة اللي فيها هذا المشروع. إذا كانت مدينة ساحلية، مدينة جبلية، هذه لها دور جدا كبير. فالمصمم، أنا كمصمم من دوري أتعرف على العميل وأعرف طلباته، ولازم أعرف هل هذه طلباته بالفعل هو هذه الطلبات اللي هو يبغاها، ولا هو مجرد حبها وشافها في مكان ويبغى يرجع يعيد توظيفها في فراغه. هنا لازم أوجه العميل، إن لازم أقول لأن شخصيتك متميزة بهذه المواهب، متميزة بهذا الفكر، ليش ما ينعكس في هذا الفراغ؟ فهذا يجي هنا دور المصمم. فالمصمم هو طبعا هذا يدخل باسل موضوع علم النفس بعد دخل فيه، لأنك أنت في نهاية المطاف تبغى تريح العميل في فراغه. فالعميل إذا ما ارتاح في هذا
المكان هو يجد نفسه فيه، يعني صح، لازم يكون المكان شوية يعكس صح الذات اللي داخله،
لأنه لو ما عكس ذاته ترى ما حيقعد فيه.
صحيح،
حيشعر أن هذا المكان
عبء، حيشعر في طاقة شوية يعبى عليه.
بالضبط.
هل في أنواع للتصميم الداخلي؟ أنا سمعت في المودرن، في الأشياء اللي زي كذا، يعني أول شيء متعلقة بالأنتيكس، هل في أنواع يعني متخصصة؟
طبعا هو العلم تطور في العالم وصار فيه مسميات للتصميم، وإحنا كلنا نعرف ما شاء الله تبارك الله العالم عدى على مراحل جدا جميلة، تغيرات ثقافية حضارية اجتماعية. ففي كل حقبة ابتدى يسمى للتصميم مسمى ويحدد الحقبة الزمنية اللي صار فيها. يعني لما نيجي نتكلم عن المودرن صار هذا الحراك من ابتدى في 1800 لأن تغيرت الحياة، لما بعد الـ 1945 اللي هي الحرب العالمية الثانية تغيرت الحياة، الاقتصاد اختلف، فطلعت مسميات لأنواع التصميم. طبعا هي تفيدني أنا كمصمم وتفيد الآخرين في التصميم وحتى يصير في مسمى له، ولكن مش معناها أنه أنا
ترتبط ضروري فيك.
بالضبط، ولكن أعرف أسسه وأعرف سبب وصولهم لهذا الشيء، علشان لما أجي أصمم أي فراغ أنا أنظر للبيئة اللي أنا قاعد أشتغل فيها، سواء جوها، شمسها، لغتها، ثقافتها، وتبتدي
تستلهم منها.
تستلهم بس، وهذه طبعا تساعد كثير باسل، إن تجي تقولي نواف في التصميم أقول لك الأسس حق التصميم لازم تكون موجودة. إذا ما في أسس التصميم معناها العين ما قادرة تقرأ هي إيش قاعدة تشوف.
صحيح صحيح. في سؤال شوي كذا يعني مختلف.
الله يستر يا باسل.
لا ما عليك. أنا ودي. أكثر شيء تفضله مساحة فارغة وجديدة أو مكان مليان بالقصص وقديم؟
كل فراغ من اللي أنت ذكرته جميل، ولكن إذا المكان قديم أفضل. إذا المكان موجود وحأبتدي أصمم فيه بالداخل حيكون فيها نوع من التحدي الأجمل. لما يكون المكان جدا فاضي، فراغ، ما في ولا شيء وحتبتدي من الصفر، أيضا جميل، ولكن أفضل الأولى.
القديم الثاني اللي هو المكان يعني فيه قصص وفيه محتوى. طيب، هذا اللي خلاني أسأل السؤال هذا، بدخل في موضوع شوية، يعني بما أنك من سكان جدة، حدثنا عن جدة البلد.
جدة البلد كانت البوابة، وهي البوابة للحرمين، ثقافات حضارات عدت دخلت على هذا المكان. فجدة ملونة بسكانها بضيوفها، يعني أنا أشوف مدينة جدة تتميز بالعالم كله أن ثقافتها اللي موجودة فيها روحانية، يعني ما شفت هذه الثقافة. يعني لو أخذت مثال، لو جيت قلت لك مدينة نيويورك بأمريكا، منهاتن ما شاء الله ملونة بجميع الناس اللي عايشة فيها وجميلة ولها طابعها، ولكن اللي يميز المدينتين هذه اللي بتستقبل هذول الشعوب والثقافات، أجي أقول لك جدة لا، فيها روحانية أكثر.
عملت مسرحية في جدة البلد، كنت مصمم لها مشاهد بيت الدهاليزي.
مظبوط. وهي أول مسرحية تفاعلية في المملكة العربية السعودية.
أول مسرحية تفاعلية في المملكة العربية السعودية.
تمام. وتم عرضها في موسم جدة الأول اللي صار في الصيف. والمخرج الأمريكي تود نيمس قال لي نواف أنا أبغى أعمل مسرحية تفاعلية. وهي أول مسرحية في مدينة جدة وأنا اخترتك كانتيرير ديزاينر وآر دايركتور لهذه المسرحية. فجدا انبسطت لأنه بالنسبة لي هذا شيء جديد، لأن أنا لما تخرجت من 30 سنة باسل مشاريعي كانت مجرد بيت أو مكان قهوة مطعم أو مكاتب، ما كان في
عالم فن
بالضبط،
رؤية ثانية مختلفة. عشان كذا أنا أقول لك تحدي، يعني قفزة مختلفة عن ذلك، بس إن شاء الله قدها يعني.
والله شوف الحمد لله، يعني فريق العمل كان رائع، وبعدين كلنا نعرف إنه المسرح التفاعلي هو يختلف عن المسرح التقليدي، إنك أنت تدخل تتجول جوة هذا الفراغ. وأيضا كمان باسل في نقطة، إن هذه أول مسرحية تفاعلية في العالم تسير في بيت تاريخي، لأنها سارت في إحدى البيوت التاريخية اللي موجودة في مدينة جدة. حتى لما تم الاختيار لهذا البيت أنا كنت مع المخرج، كنا نمشي في هذا البيت في الداخل، وتم عرض لنا 4 بيوت تاريخية إنه نختار منها واحد بيت عشان تصير فيه المسرحية،
عشان تحصل فيه المسرحية.
فالبيت هذا اللي تم اختياره، قلت لي المخرج، قلت له أنا أقرأك أكثر في هذا البيت، الرسالة اللي أنت تبغى توصلها كمخرج موجودة في هذا المكان،
هذا اللوكيشن الخاص.
هذا اللوكيشن. فابتدينا فيها وتكون طبعا فريق العمل. ولما جاء حتى سألني قال لي نواف مع الكاتبة الدكتورة لميا باعشن، معروفة والنعم فيها، قالوا لي نواف إيش نسمي المسرحية، في عندنا اختيارات 3-4 اختيارات لما نسمي المسرحية. قلت لهم أنا عني كنواف مصمم عشت في هذا البيت سموه دهاليس، لأن أنا من يوم ما أدخل هذا البيت، البيت كان بالفعل مشهور بالدهاليس.
يعني اختيار الاسم كان منك؟
قلت لهم أنا أبغى يكون الدهاليس، لأنه أنا كمصمم تعبت من هذا البيت عشان
دهاليس أتعرف. علشان في معنى أنه هي متاهات.
بالضبط. قالوا لي نواف خلاص نسميها الدهاليس.
أكثر الآراء اللي جاتك بعد المسرحية، يعني إيش يعني رأي الأشخاص اللي عاشوا المشاهد ذي؟ أني أعرف أنا في كذا مشهد صحيح، وأنه المشاهد بدل ما أنه يكون يشاهد الشيء قدامه، لا هو جالس يعيش كل لحظات في المشاهد. فإيش كانت الآراء من الناس اللي حضروا؟
طبعاً الآراء كانت مختلفة، باسل كانت جميلة. في ناس علقت قالوا رأيهم أخذ أعطونا إياه من ناحية اللباس، لأن لما تم الشغل على المسرحية قررنا أنه اللي تقدم الزي اللي لابسينه لازم يكون من أحد باحث في الزي اللي يخص هذه المنطقة اللي احنا قاعدين نعمل فيها مسرحية،
اللي هي منطقة جدة البلد.
بالضبط. فتم اختيار أروى عبد اللطيف، لأن هي كانت هي 15 سنة قاعدة تعمل بحث في اللبس الحجازي الجداوي.
لبس الحجازي الجداوي.
الجداوي. في آراء جاتنا قالوا أول مرة نعرف إن والله ريحة المستكة دائما كانت موجودة. احنا نحسب إنه أول كانت ريحة مختلفة، أو ريحة البخور اللي كانوا يستخدمونه. أيضا الورد، كانوا يستخدموا الورد من مدينة من المدينة المنورة أكثر من الطائف. ففي
يعني كان في اختلاف بالآراء، اكتشاف أشياء ما كانوا يعرفونها عن ثقافتهم.
خلينا نقول كانت موجودة ويمكن ابتعدوا عنها. فهذه المسرحية ما قدمت فقط نوع من الرفاهية لوحدها، بل فيها شيء ثقافي باسل، لأنك أنت المشاهد الزائر تثقف من خلال الأزياء، تثقف من راحة الريحة، تثقف من ناحية الصوت. إنه حتى في الصوت أنا تدخلت مع لما كنا بنشتغل، إنه قلت طيب لما أنا أتنقل داخل هذا البيت أنا ما بسمع صوت سيارات برا. وزمان ما كان في إسفل، كان في العربة اللي كانت تنسحب من
الخيل.
فأنت تسمع هذا الصوت، تسمع صوت الكلاب اللي موجودة أو صوت البساس اللي موجودة. هذا الشيء كان جدا مهم، لأن دائما لما الواحد يبغى يشتغل في أي تصميم باسل ضروري حواسة تكون موجودة معه.
يعني لازم تكون حاسة السمع والشم والأشياء كذا عشان يعيش اللحظة اللي موجود فيها.
خلينا بالضبط. وأيضا علشان تكمل التصميم، لأن أنت ما تبغى تشوف شيء جميل وتوقف. طب لا، أنت ما تبغى
بس تنظر لها.
بالضبط. يعني أنا كثير أهتم كمصمم، أقول لك باسل أحب اللي يجي يعلق على تصميمي ما يجي يقول لي جميل، لا أبغى يديني نقد بناء، إيش الشيء اللي أنا كنواف
افتقدته
في وقت التصميم. لأن مين يطور المصمم؟ المجتمع.
صحيح.
يعني أنا أقول لك باسل صحيح أنا درس في بريطانيا التصميم، ولكن أقول لك اللي علمنا التصميم أكثر، اللي خلاني أطور تصميمي عملائي السعوديين اللي أنا اشتغلت معاهم، لأن في من عملائي عندهم نقد بناء يعطولك وجهة نظرهم. فأنا تعرفت على حياتهم اليومية، تعرفت على عاداتهم وتقاليدهم. نحن المملكة كبيرة، يعني عندك في ناس من نجد عايشين بجدة، في ناس من الشمال عايشين في جدة، فإحنا ما شاء الله تبارك الله ثقافات متنوعة. فهذه طلع تضيف على التصميم للمهندس للمصمم لما يشتغل.
عشان كذا دائما الرأي يكون مهم. بعد ما سويت المسرحية، هل جاتك عروض أخرى لأعمال تتعلق في المجال المرئي والمسموع، مثل الأفلام، مسرحيات، تصميم داخلي خاص للمشاهد؟
والله
تركوا شوية يعني الكوستيم.
لا بالعكس، هو جدا حلو. يعني أنا كنت أتوقع أنه يجيني أحد يقول لي تعال سوي الانتير، بس صراحة باسل طلبوني أمثل
في التمثيل. قلت ممكن ليش؟
بالعكس، يعني ترى على فكرة ترى إحنا ترى جميع الناس ترى تمثل، إحنا في الحياة اليومية بنمثل. فليش أرجع أمثل مرة ثانية خلف الكاميرا؟ لا أبغى أسوي انتيريور.
بس إنه هو أنا ليش سألتك السؤال ده، يعني اليوم في يعني في الدول الأخرى أغلب الأفلام تكون في آرت ديزاينر خاص في المشاهد، خاص في اللي تحصل في الفيلم سمول ديتيلز، يكون في شخص اوريدي هو فنان اخذ رايه من المخرج زي ما انت اشتغلت معه.
صح.
هل الان في اعمال جاتك في مخرجين سعوديين حابين يشتغلون معك في الشيء ده؟
شخصيا انا كنواف لسه ما جات الفرصه، ولكن انا متفائل خير لمهرجان السينما السعودي اللي في كان اللي عم بيصير، انه واكيد الجهات المعنيه قاعده تشتغل على هذا الموضوع، ان هي تسلط الضوء ليست فقط على الممثل او الكاميرامان، لا حتى عن الانتير ديزاين. لان انت تعرف احنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله جامعاتنا بتخرج جيل رائع من مصممين، لان انا بجانب عملي ادرس في الجامعات كاستاذ ضيف. جامعه جيزان الطالبات اللي فيها انا قاعد اتعلم منهم، جامعه الطائف، جامعه جده، يعني ما شاء الله تبارك الله عندنا كوادر رائعه. فاكيد إن شاء الله ما حيطلع أي فيلم أي لقاء في التلفاز إلا يكون اسم المصمم أو المصمم موجود دعما لهم.
عشان كذا أنا في عندي نقطة ثانية اللي هي الأفلام اليوم والمسلسلات والمسرحيات والسعودية عندنا، هل تفتقر نحس الفنانين بالتصميم الداخلي؟
مؤخرا آخر شيء اللي أنا قاعد أشوفه للآن ما عد علي مسلسل أو فيلم إن شفت مصمم الانتير ديزاينر من السعودية. أفلام اللي راحت على مهرجان كان أنا ما أعرف إيش هي الأفلام لسه، ما طلعت عليها يعني. ولكن إن شاء الله أنا متفائل إن من اليوم وطالع ما في فيلم ما في لقاء إلا يكون الفراغ هذا من قبل مصممين محليين
يستحقون. فعلا في كوادر جدا جميلة في البلد تستحق الفرص الجميلة ذي أن يكون في نام أعمال. ننتقل في الرياض قبل فترة خصوصا مع مؤسسة مسك.
الله أكبر.
أقامت معرض وعملت معهم في عمل فني بالرياض. عطني العمل الفني اسمه، أنا ما أبغى أتحدث عنه.
تمام. طبعاً كانت بالنسبة لي شيء جداً حلو وجديد، نفس الشعور اللي جاني لما تود قال لي نواف أباك تكون الانتيريور ديزاينر وارت دايركتور لمسرحية بيت الدهليز. مسك جزاهم الله خير انستيتيوت كلموني قالوا لي نواف إحنا مكلفينك إنك أنت تصمم قطعة خارجية مستلهمة من المنطقة الوسطى اللي اللي عندنا بالسعودية اللي هي نجد. مهما تشكر ما يكفي يا باسل، لأنه اللي قدموا لي جدا رائع. الفرصة الحلوة هذه من بعد 30 سنة أنا قاعد أشتغل، فأنه جاني شيء جديد. أول شيء جاء في بالي باسل اللي هو جاني فلاش باك على قصر سلوى. قصر سلوى من القصور اللي موجودة عندنا بالمملكة من الصغر، كانت تجذبني.
قصر سلوى اللي في الطريف الدرعية.
بالضبط. الاسم كان يجذبني، ليش اسمه سلوى؟ السلوى اسم مؤنث وليست مذكر. هذا أنا كنت كطفل، كنت من كثر ما أبحث فيه أنا وصغير، لما كنت أروح على ستير، أروح على أي منطقة في أقول المواد نفسها، بس هذا المكان ليش كذا اسمه؟ فلما جاءتني هذه الفرصة إن أنا أقوم بتصميم هذه القطع اللي من برا، رحت لقصر سلوى، استلهمت من حجر أساس قصر سلوى، استلهمت من الحوائط الجميلة الشامخة بالانسيابيات حقتها اللي مرت فيها هذه السنين، وأيضا وجوده بالنسبة لنا شيء جدا حلو، لأنه هو الدولة السعودية كيف كانت موجودة، فهذا شيء تاريخي مرة قوي. فالله راد صممت القطع الخمسة،
خمس قطع،
خمسة قطع. وكان سبب إنه ليش أنا صممتها خمسة، واستخدمت مواد حديثة، لأن الجيل الصاعد الآن يبغى يشوف كل شيء جديد، فالمواد الجديدة هي اللي سايرة عايشة حوالينا، فما بدي أرجع أستخدم خامات العين شايفاها. فاستخدمت المواد الحديثة وسويت جلسة مع ظهر، واستخدمت السدو، لأن السدو ما شاء الله ألف مبروك لنا جميعا، خلاص سجل باليونسكو،
سجل باليونسكو كحرفية تاريخية سعودية.
بالضبط. وهذه الحرفة موجودة عندنا من زمان، خيامنا كلها شلون يعملوها السيدات بالشمال يستغلون السدو، وفي كثير جمعيات ما شاء الله بتدعم هذا الشيء، بتحيي هذا العمل الفني الجميل اللي هو حق السدو. فطبعا عشان أعمل السدو باسل، دخل دورة خمسة أيام تعلمني السدو.
عشان بس تتعلم صياغة السدو ولا حياكته؟
عشان أتعلم كيف أطلب من السيدات السعوديات اللي يعملوا السدو إيش يعملوا لي.
المنظور حقك،
لأن لما رحت لهم في مناطق كثير في المملكة ما فهموا إيش أبغى. في اللي قال لي أنت قاعد تغير الفكرة حقت السدو، وا 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 غيره. قلت نواف أنا بسهلها، بقدم على دورة وبتعلم السدو. وقدمت إلى دورة خمس أيام، قلت لهم علموني السدو. سألوني قالوا لي هو لك ولا لزوجتك ولا لأمك ولا لبنتك، لمنه؟ قلت لهم لي. قالوا ليش؟ قلت لهم عادي، زمان كانوا الرجال يسوون شغلون السدو. فأخذت الدورة خمس أيام، كانت مكثفة. بعد ما الحمد لله يعني قدرت أكون ملم بهذه الحرفة الجميلة، طلبت من السيدات هذول يعملوا لي السدو بالطريقة اللي أنا أبغاها، لأنه أنا كنت قاعد أغير فيها شيء. أبغى زخارف العمارة المحلية النجدية تظهر في قطع السدو.
يعني أنت كان الديزاين حقك كان مختلف، التصميم القطع كان غير عن المعتاد للسدو
من ناحية الشكل.
من ناحية الشكل
كان بيظهر أكثر
الروح النجدية الخاصة في أهل نجد،
وبالأصح الزخارف المعمارية حقت نجد، المثلثات، كيف الأبواب معمولة، فربطتها أكثر في العناصر المعمارية لأن أنا معماري. فالحمد لله انطلقت هذه الفعالية أسبوع مسك، صراحة كثير كثير مبسوط فيها وفخور بوجود منصة زي مسك إنستيتيوت، لأنها مش مجاملة باسل، قاعدة ترقي مفهوم إيش هو الفن،
الحس الفني قاعد ترتفع،
وهذا جدا مهم
فعلا لما يكون الوعي في المجتمع في الناس، أنه يكون عندهم ارتقاء في الحس الفني، واختيار ناس مخصصين معينين يقدمون لك الفن مثلك ومثل الفنانين الآخرين، لازم يكون لهم شيء تحت إدارة، يعني مثل مؤسسة موسك الخيرية وغيره وغيره، تظهر مواهبهم. أنا اللي بسأله إن الاسم حق العمل هذا إيش كان اسمه؟
تكي.
تكي. ليش تكي؟
تكي على حجر أساس قصر سلوى. لما تكي ترتاح تستلهم، لا دائما نكون عجولين.
يعني كان نقطة الإلهام قصر سلوى اللي خلت لك في الإلهام لها.
بالضبط. وتكي على حجر أساسها وطل.
فعلا اسم عميق، يعني ممكن اللي يسمعه بيقول انه اسم عادي، لكن فعلا خلف معنى عميق من العمل. اخر اعمالك كان في الطائف مع هيئة الفروسية، صحيح؟
تمام.
حدثني عن العمل هذا، لانه انا برضو هذا العمل اختلف شوي، طابع ثاني، الخيل والفروسية، غير عن المعتاد النواف النصار.
طبعا كان مشروع جدا حلو، من احد المشاريع اللي فيها نوع من التحدي والتعلم ومعرفة اشياء كثير عن الخيول. فطبعا زي ما كلنا نعرف ان في الرياض عندنا ما شاء الله نادي سباقات الخيل، وايضا في الطائف عندنا نادي سباقات الخيل، ففي مبنى احدى المباني اللي موجودة للمشتركين في النادي، فطلبوا مني أصمم هذا نادي الفارس من الداخل. فالله راد كانت فرصة جدا حلوة، مستشارة الأمير بندر بن خالد الفيصل، الأميرة نورة الفيصل كلنا نعرفها ما شاء الله، هي اللي أسست منصة أضلال وشيز جولري ديزاينر، أعطتني هذه الفرصة الحلوة أنه أنا أصمم هذا المكان. وحتى الأمير بندر كثير ركز، قال لي نواف لما نجي نستخدم أي خامات داخلية تعكس منطقة الطائف، لأن من الضروري أنك أنت لما تروح هذا المكان تقول أنا بالطائف، ما أجي أقول لك أنا بجدة أو أقول لك أنا مثلا بحائل أو أنا بالمنطقة الشرقية.
يعني الأمير بندر كان يعني أعطاك البيسكس أن أنت الاختيار أنه يكون محدد فقط على منطقة الطائف، يعني ما أبغى أي شيء متعلق في جدة أو الرياض أو المناطق الثانية.
بالفعل، لأن وهذا صراحة باسل أنا أقول لك إياه جدا مهم، لأن لما الكلاينت الزبون عارف إيش يبغى وقاعد يوجهك أنت بترتاح، وبالذات أنه لما يكون ما شاء الله تبارك الله العميل هو مثقف مطلع، فهو قاعد يعلمني وقاعد يوجهني وبيترك لي المساحة بالنسبة اللي أنا أبغاها اللي هي تخص كيف أنا أبتدي أبتكر هذا المكان.
ما هو دور التراث في تعزيز الهوية الوطنية؟
دور
سؤال يعني فيه لو كذا بنبحر أنا وأنت فيه، بناخذ شوي مجال طويل فيه.
دوره ومسؤوليته جدا كبيرة، لأن لما نيجي نقول التراث ما شاء الله تبارك الله ليست فقط بالانتيرير ديزاين، حتى بالأكل، حتى بالحركة، حتى باللايف ستايل، بالعادات والتقاليد، إنه إحنا كيف إنه كنا نتعايش فيها. فالتراث جدا مهم إنه يكون موجود في كل فراغ قاعد يتصمم بناء على المنطقة اللي هو فيها. نرجع لنفس الشيء اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو كان نادي الفارس أو مسرحية بيت الدهاليسي أو قطعة تكي اللي عند مسك. يعني هذه من المشاريع اللي هي كانت أكثر بالنسبة لي commercial project، إن أي أحد يقدر يشوفها. جدا مهم إنك أنت لما تدخل للمكان إنك ما تيجي تقول أنا شفتها في مكان ما، تيجي تقول هذا التصميم أو هذا الفراغ يعكس البيئة اللي أنا قاعد فيها، هنا ينجح التصميم. بس لما تيجي أدخل مكان وأشوفه باسل إنه والله أقول لك أنا شفته في لندن ولا شفته في باريس ولا شفته في نيويورك، لا معلش لا. من الشغلات اللي أنا ترجع للتراث قريبة منها، ما هي التراث نفسها يعني، بس إنه العميل لما أي مشروع أسويه واحد يدخل لو جاء قال والله نواف سوى هذا المكان، أنا بالنسبة لي إنه أنا فشلت، لأنه عرف إنه أنا اللي صممت. المفروض يجي يقول أوه هذا البيت يعكس شخصية صاحبه. إذا ما انعكست شخصية صاحب البيت معناها المصمم ما أدى العمل الصح كمصمم.
كمصمم. أنا لما سألتك السؤال ذا وقلت لك إن في حنبحر فيه في أشياء عديدة، لأنه يعني بعطيك مثل إنه السنة هذه أطلق عليها عام الخط العربي. ف فهذا الشيء يدعم أنه الفكرة التراث، أنه الخط العربي كهوية، وأصبح اليوم في كل الأشياء. حتى الآن تنظر للطائرات سواء خطوط السعودية أو ناس، تلك الطائرات الآن تحمل اللغة العربية والخط العربي بالذات. تم تشوف الأشياء ذي كمصمم، وجهة نظرك ورأيك فيها، يعني إيش فائدتها في الوقت الحاضر أو في المستقبل؟
حتعزز الهوية حقتنا، وحتخلي الجمهور الشعب يرتقي ويطلع ويعرف أنه بالفعل الخط نوع من اللي يسقل العين، لأنها هي مثل الموسيقى الصامتة، لأنك أنت بتشوف كيف الخطاط كتب هذا الكلام اللي موجود، إيش القوة هذه اللي هو قاعد يورينا إياها من الحرف، من الهمزة، من النقطة. هذا كل ترى هذا حد ذاته فن، فشيء جدا رائع وجميل اللي قاعد يصير. وبالذات نهني الفنان فهد، إنه ما شاء الله عليه كيف خطة صار موجود على مثل ما أنت فضلت على الخطوط السعودية، وأيضا قاعدين نشوف الآن موجود هذا الشيء. صراحة مسؤولية بصراحة ما هي بسيطة، وكثر الله خيرهم إنه الجهات المعنية كيف عززوا هذا الشيء.
اليوم التصاميم المعمارية سواء كانت خارجية أو داخلية تشكل عامل مهم بجذب السياح.
صح،
يعني السائح اليوم لما يزور أحد المدن سواء خارج المملكة أو أحد في أي دولة أخرى، يعني تجذب بعض البنيان بألوانها وتشكيلاتها. في منطقتنا هل أنت تتفق أن الموضوع ذا، أنه عندنا أماكن ممكن إحنا لما نشوفها نحس فيها أن تجذب السائح بزيادة؟
مش بكثرة، لأنه باسل حنرجع شوية كذا ريوايند إلى الخلف. كلنا نعرف أنه العالم عاش مرحلة الطفرة واللي هو التقدم السريع. لما الله أراد وتم اكتشاف البترول، العالم كله صار يقدر يعمل منتجات بأسرع وقت، فصار في سرعة في العمران. فمو بس إحنا السعودية، في مناطق كثير في العالم شبه فقدت هويتها من التقدم السريع. إحنا ما زلنا في المملكة هنا نفقد بعض المرافق العامة إن هي تبين الهوية المحلية حقتنا. يعني على سبيل المثال خلينا نمسك الضيف، إذا جانا من خارج المملكة جاي يعيش في يزور المملكة في مناطقها، بيقعد في فنادق صراحة صحيح إن هي 7 نجوم بس ما بتعكس ثقافتنا. الفنادق اللي تعكس ثقافتنا معدودة على الأصابع، جدا قليلة. الأوتيل اللي أنا شفته عكس ثقافتنا موجود في مدينة جدة، اللي هو أوتيل شدة.
هذا في مدينة جدة كان يعكس الطابع اللي خاص في مدينة جدة،
يعكس الطابع المنطقة الجنوبية.
المنطقة الجنوبية،
أيوة. ولكن طبعا ما بقول لك غلط إنه هو في مدينة جدة وعكس المدينة الجنوبية، بقول لك بالعكس. أنا كفندق لما أجي أزوره أنا جدا فخور، لأن تدخلوا في تفاصيل أنا علمتني، ثقفتني، رجعتني للتاريخ، رجعتني للكرم اللي احنا موجود عندنا، الالوان اللي موجوده عندنا، الرسومات، الزخارف اللي موجوده عندنا، كلها موجوده في داخل ذا المكان. طبعا هي بتعكس منطقه الجنوب، ما بقول غلط بالعكس، ولكن طبعا انا كمصمم اجي اقول لك اتمنى في كل مدينه في المملكه لما اروح لها يكون المرافق العامه بتعكس هويه المنطقه، ليست فقط بتصاميمها او زخارفها، بجوها. اذا هي على البحر بعرف، طب ايش هو البحر؟ البحر الاحمر كلنا نعرف انه هو من اجمل البحار.
صحيح.
طب ليش جميل بايش؟ انا من
ايش الاشياء اللي فعلا انا عشان كذا انا تطرقت لك، انه يعني احنا في مناطقنا نحتاج بعض الاشياء او بعض الاهتمام شوي من الجهات الخاصه، خصوصا في الفنادق، انه تعكس طابع. يعني لازم يكون في شخص يعني يجيب مصمم سعودي يعمل على هذه الأشياء أو يعمل على إظهار الهوية، عشان سائح يجي يبغى يعيش معنا، يبغى يعيش الثقافة حقتنا.
بالضبط. وطبعا لا شك هم شغالين على هذا الشيء، إنه يعكس الهوية اللي موجودة. ولكن في نقطة ثانية مهمة، إنه ما شاء الله تبارك الله في مشاريع كثيرة قاعدة تصير عندنا بالمملكة رائعة كبيرة، في مشاريع صغيرة.
فعلا.
المشاريع الصغيرة مفروض يجي دور الجهات المعنية أن هي تحط شروط ومعايير خاصة لتصريح بناء فندق للمنطقة اللي هو موجود فيها.
يعني يستجذب الدائرة اللي هو فيها.
ضروري. لأن أنا كسائح لما بدي أروح على الرياض أنا ما أبغى أشوف أوتيل ما شاء الله زي كان بنيويورك. أنا ما يعني لي صار.
صح.
طب ما بدي أدخل أنا مطعم إيطالي. طيب أنا ما بقول لك ما أبغى مطعم إيطالي، أبغى مطعم إيطالي. في أنا من الناس اللي ما أحب أسافر كثير خارج المملكة، أحب أسافر داخل المملكة. فأنا أبغى أتزوق وأكل الأكلات الثانية، بس ما أبغى هي تكون الغالبة. إحنا في السعودية لو تكلمنا عن فن الطهي كبير واسع.
فعلا.
طيب هذا المفروض أن أشوفه بالمطاعم، الفنادق لازم أن أشوف ثقافتنا، المنامة كيف كانت الضيافة عندنا. إحنا ما شاء الله تبارك الله معروفين بالكرم. يعني ما شاء الله ضروري أن طبعا. كل منطقة تعكس.
إيش يعني لك التاريخ والتراث في أعمالك؟
التاريخ رائع. يعني لدرجة باسل لما أبغى أدخل في جو البحث أقرأ بعض الكتب يمكن ما لها علاقة بالتصميم بس لها علاقة بتاريخ قصة عائلة كانت عايشة في منطقة ما في المملكة، كيف كانت حياتهم اليومية، كيف كانوا لما يبنوا بيتهم، كيف لما كانوا يأكلوا، إيش الحادثة اللي صارت يوم ما كان في عندهم عرس. هذه أنا تعلمني كنواف في التصميم، تخليني أعرف اللايف ستايل تبع هذا المجتمعات اللي كانت قبلنا. فالتاريخ كثير مهم يكون مربوط في التصميم، ثقافة المكان كثير تكون مربوطة في هذا التصميم. كمصمم ضروري أنه أنا لما أشوف المعايير حقت التصميم المرجعية حقتها تكون بتعكس هوية المنطقة حقتي، والهوية حقتنا هي ليست ترى بس زخارف.
ما هذا السؤال اللي أنا جايك فيه.
الله الله.
أكثر منطقة أبهرتك بملامحها المعمارية؟
يعني ما أبغى أكون للحين محايد. لا يعني ما
انسى أنه فكرة أنه أنت في الأساس من أهل نجد وأن أنت حاليا من سكان جدة ونشأتك في منطقة الحجاز. أبغى منطقة يعني انبهرت لما شفتها في السعودية.
حقدر أقول لك المنطقة اللي أروحها ولو أنا بروحي ما أمل، لأن أتمشى في القرية العتيقة لما أروح على زدير كثير انبسط. اللون اللي موجود في المباني، وترى فيها تشابه ما بين كذا منطقة في المملكة يعني في منطقة الوسط، بس إن المنطقة القديمة لما أمشي فيها اللون، المقاسات، احترام بناء البيوت، كيف الجار ما ضايق جاره، هذا نوع من الاتيكيت، هذا موجود احنا عندنا من زمان، ما هو شيء جديد علينا. طريقة الخشب، فن الخشب.
أماكن تراثية أخرى زرتها في
المملكة؟
في المملكة
زرت مناطق كثيرة باسل، وابتديت هذا الشيء من 8 سنوات مضت. قررت إن في وقت فراغي هختار منطقة في المملكة وروح أزورها،
تقضي وقتك فيها،
وقضي وقتي فيها أقل ما فيها 5 أيام، أطلع لها، أتعلم لها، أتعايش مع أهلها. من ثم لما أقضي 5 أيام وأرجع إلى مقر محل ما أنا، أرجع مرة ثانية إلى هذه المنطقة من منظور ثاني وزاوية ثانية. فصراحة ما زلت بقول لك قاعد أتعلم، لأن أنت عندك مناطق لما تيجي تروح الجنوب يعني الطائف، تنزل على ميسان، عندك بني مالك، عندك بني سعد، المناطق هذه قريبة من بعض بالسيارة ما هي بعيدة، ولكن تلقى بني سعد وبني مالك
مختلفة.
تعلمت منهم أشياء كثيرة، تعلمت طريقة الأكل، نوع الضيافة، نوع الكلمات اللي لما تيجي تتكلم معك، هذه حد ذاتها فن. هذه أنا بالنسبة لي أقول لك إضافة كبيرة لي في عالم التصميم، تخليني أعرف واقعنا، وإذا عرفت الواقع تصميمي حيكون ناجح
فعلا.
إذا ما في واقع، أنا بتكلم في الخيال، وما شاء الله
الخيال كثير واسع
واجد، ما شاء الله دائما نحلم، الحمد لله شو في حلم.
الآن تحدثت لي عن بني مالك ومنطقة الجنوب، وقلت أنه ممكن يعني تستلهم منها في عمالك. العلا لما زرتها صحيح؟
أكيد.
لما زرتها وشفت التراث اللي ما قبل الميلاد، يعني مملكة الأنباط، النقوش، المحفورات، الأشياء اللي كانت موجودة في المنطقة دي، هل ألهمتك برضو
جدا
في عمالك؟
ألهمتني باسل، مثل ما استلهمت من سدير، أكد لي أنه الإنسان من تراب، والإنسان المبدع إذا استلهم وابتدى من طبيعة مكانه ناجح. ليش العلا مميزة؟ أنت طالع بالجبل، لما تيجي تفكر فيها، إحنا مدحين متعودين أن فراغ، وأنت سألتني هذا السؤال، وأجيب مواد بناء وأبني، هذا العكس، هذا الجبل، وابتدى يحفر الجبل، ابتدى يزخرف هذا الجبل، هذا شيء بحد
يعني
ذاته.
شوف النقوشات يعني تجيلك رهبة، يعني كيف في التاريخ القديم التفاصيل الصغيرة ذي كيف؟
لا، وكيف إنه هو سواها، والمهندس المعماري المشهور جون نوفيل الفرنساوي، المشروع اللي زلرات الحين اللي شفنا في التواصل الاجتماعي الإعلانات عنه والفيديو اللي طلع عنه الجميل، أخذ نفس الفلسفة حق طريقة البناء، إنه هو الجبل موجود وهو يحفر الجبل ويزخرف هذا الجبل ويوظف الفراغات اللي يبغاها داخل هذا الجبل. أخذ نفس الكونسبت تبع كيف هذه الحضارات اللي كانت موجودة من قبل، وهذا بحد ذاته يعني يعني وين شفناه بالعالم؟ شفناه في مناطق معينة، لأن هذه الحضارة عدت على هذه المنطقة حقتها.
هذه جانا النقطة اللي قبل شوي كنا نحكي فيها، أنه لما تلقى المكان أنه أنت تأخذ من نفس المكان، ما تخرج من خارج.
بالضبط. وأيضا كمان لا تنسى موقع العلا الجغرافي، رحلة الشتاء والصيف زمان، يعني شلون كان التجار من الجنوب للشمال يطلعون ويرجعوا،
كان في طريق البخور، وكان في طريق السلك أتوقع.
بالضبط، فعدة طرق، فهو كان من إحدى الطرق للتجارة. فلما تقعد مع أهل العلا، أنا عني لما زرتهم أكثر من مرة، أنا زرتهم من أنا وصغير وقت المواسم، جدا رائع، عندهم فكر وثقافة ترى جدا رائعة مختلفة.
منطقة مرت عليها يعني ممالك عديدة.
بالضبط.
من وجهة نظرك كفنان، كيف تحيي التراث الذي قد ينسى من الأجيال الجديدة؟
إحياء التراث من الضروري أنه إحنا نرجع نتكلم عن تراثنا بلغة الحاضر. إحنا عندنا مليان كتب في المكاتب اللي عندنا في المملكة، كثير ناس كتبت عن تراثنا وزخارفنا، ولكن الجيل الصاعد الآن وصول المعلومة له صار كله بالتكنولوجيا. طيب أنا أبغى هذا التراث القديم يفضل موجود، بس يعرض ويدخل لفكرهم عن طريق التكنولوجيا، فهذا ضروري دائما يكون عندنا متواجد. وأيضاً أنا التراث هذا أبغى أشوفه في بين مكان ومكان، مثل لما ما شاء الله تبارك الله شفنا الخط العربي على الطيارة، لما ما شاء الله تبارك الله في اليوم الوطني صار فيه زخارف، بس عجبني في الشعار إن اختلف طريقة عرضه، ما شفتها تقليدية.
الشعار اللي مستخدم في اليوم الوطني،
في اليوم الوطني
إيش هو؟ القط العسيري،
اللي هو القط العسيري والزخارف اللي موجودة في هذه المنطقة. فهذه حد ذاتها طريقة التقديم للمتلقي كانت رائعة، الألوان، الزخارف، طريقة الجرافيك ديزاين اللي موجود فيه، فبذل مجهود كبير هذا المجهود علشان يخاطب الجيل الصاعد. لو أخرجت بالطريقة الأولية ما كان عليها الإقبال، وهذه نقطة صراحة تعتبر بلس للجهة اللي كيف لما جاءت أخرجته، مو بالساهل.
وجهة تراثية تود الذهاب والسفر إليها، يعني ما أدري في المملكة أو خارج المملكة، اللي أنا حسيت إنك قبل شوي أنت تقول لي إن أنت تبغى يعني خصصت وقت معين إن أنت تذهب وتسافر للمناطق اللي موجودة في السعودية، بس الآن أبحر، خذ راحتك.
تمام. طبعا زي ما قلت لك باسل، أنا دراستي كانت في بريطانيا، وسافرت ورحت على أوروبا، جات الفرصة أن أسافر، والدي كان طيارة رحمه، كان دائما نطير وياه سواء إلى مدن أو إلى رحلات ثقافية وغيره. بس أجي أقول لك أنا الآن بحاجة أنه أرجع، مش بقول لك ببتدي، لا أرجع إلى مناطقنا في المملكة وأتعرف عليها من زوايا مختلفة، لأن اكتفيت نوعا ما من المدن اللي برا
خارجية. الآن تبحث عن الداخلية
بمنظوري أنا كنواف اللي سلي فترة في مجال عمل اللي هو 30 سنة، فأنا بأجي بعين جديدة مع أن هذا المكان زرته. يعني أنا من الصغر رحت الشمال الجنوب الغرب جزر فرسان، هذا كله زائرها، مش إنه شيء جديد بالنسبة لي، ولكن كل مرة أزور هذه المناطق أزورها بعين جديدة وزاوية جديدة، لأنه في شيء أنا بدي
تستلهم منه
وأوصله وأعرفه. هذا شيء جدا
استلهمنا. الآن بما أنك تحدثت عن الوالد، أبغى أتحدث عن الوالد بما أنه أول أصغر طيار في العالم يعبر المحيط.
والله أنت دحين يا باسل خوفتني، أنت طيار
خوفتك. ولو بالعكس أنا ودي أعرف عنه، يعني
إن شاء الله بس ما أغلط، أنت الطيارين كمان مو سهلين.
هو بالنسبة لي كرمز يعتبر من رموز العالم الطيران، فحدثني عن الوالد.
نعم. الله يرحمه. يعني الوالد بكل أمانة ليست فقط عشان هو والدي، ولكن أنا جدي رحال عند جمال يرحل، ابن نهار قال أبي أطير، قال أطير ارحل. فالوالد يتخرج من ساوثهامبتون، درس في ساوثهامبتون في UK، ودرس في جامعة في مدرسة أمبابة للطيران في مصر في القاهرة، وأول امرأة عربية مصرية تدرس طيران مدني اسمها كابتن عزيزة فهيم، هي اللي درست الوالد.
هي كانت الاستراكتور حقها في تدريس الطيران
في مدرسة أمبابة. فتخرج الوالد،
مدرسة أمبابة كانت في مصر
في القاهرة.
في القاهرة.
في القاهرة. فرجع طبعا إلى أرض الوطن، وكان توها الخطوط السعودية مبتدية مع تو دبلي. تو دبلي بالفيفتز، لكن فيفتز هي أسست الخطوط السعودية وابتدت، فصار طيار. الشيء اللي أقدر أقول لك عن والدي إنه علمني كيف أنا أصمم على الشيء اللي أنا أبغاه.
الإصرار.
بالضبط. وما في شيء اسمه غلط إلا إذا أنا قاعد أسوي شيء بالفعل غلط. فخلاني في أرض الواقع، أعطاني المجال إنه أنا أطلع أتعرف. يعني رغم إنه هو طيار وأنا ما عندي شيء بالطيران، بس كان لما يجي يتكلم معي عن الطيران كان واجد يتكلم من الزاوية حقتي أو مفهومي،
منظورك،
منظوري ينزل لفكري عشان لا يكرهني ما هو الطيران. هذا اللي أقدر أقوله، ولا خايف منك يا باسل أقول شيء غلط على الطيارين؟ الطيارين مو سهلين ترى.
إحنا ترى كويسين، بس أنت ما أخذ
وين طيار كويسين، بسم الله عليكم.
طيارين ملبسينك اليوم بالهيدسيت ومجلسينك عشان تعيش معنا الواقع. إيش يعني لك الفن؟
الفن يعني لي أنه أنا تعرفت على الشفافية وعلى ذاتي الداخلي، وعرفت أنه إذا أنا إنسان عندي حسي عالي لا أكون زعول، أكون حساس بحواسي بالشيء اللي حواليا، عشان الفن لما أجي أقول فنان، الفنان لما يتكلم، الفنان لما يسوق سيارة، الفنان لما يجي يصمم، الفنان الكابتن لما يجي يطير. الحين كم كابتن موجود؟ فأحس الفن هذا ضروري يكون موجود، ولازم نفهم إيش ما معنى الفن ونطبقه حسب الأسس والقواعد اللي مطلوب إنه إحنا نستخدمها بناء على الشيء اللي قاعدين
اللي نعمل عليه. عشان كذا أنا عندي سؤال برضو. كثير من الفنانين سواء كانوا رسامين أو مصممين أو حتى يعني الفن بجميع أنواعه وحذافيره، دائما يتجهون إلى الغموض بأعمالهم. ليش الغموض بالعمل الفني، بينما أنت مثلا أعمالك ممكن تكون واضحة ومستلهمة ومستنبطة من شيء معين، زي ما تحدثنا عن عملك في تكي، أنه أنت استدرجت من واستوحيت من مفهوم يعني الغموض في العمل.
طيب حجاوبك هذا السؤال مثل ما والدي علمني، قال لي سبب الغموض نقطة ضعف فيك. لما تبغى تجي تشارك أي شيء في داخلك وتعكسه للمجتمع ويعرفه، تكون واضح، تكون شفاف، تكون واقعي، وما تخلي مشاعرك الداخلية تغلب عليك. ففي النهاية يعني لازم يكون في وزنية. فإحنا مو بس الفنانين بنلقاهم بيكونوا في عالمهم، لا، في ناس كثير بتكون في العالم حقها. بس هنا النصيحة اللي كان دائما يقول لي أبوي، يقول لي خلك كريم وكن مع الكل،
واضح،
وأعكس ما بداخلك، بس بشرط تحترم وتقدر النسبة اللي أنت حتطلعها وتعكسها مع الشخص اللي أمامك، عشان ما تأذيه أو تضايقه أو يصير عليه شيء. نرجع للنقطة اللي أنت جد قلتها، أنا معاك، في ناس كثير بتكون عندها غموض، ف أكيد ما بيتواصلوا مع ذاتهم كفاية، وبيعرف النقاط اللي لازم يطورها أو النقاط اللي لازم هذا
قوة.
بالضبط. ولا نيجي نحط أعذار. يعني إحنا دائما في المجتمع عندنا بنشوف يقول لك خلك من هذا، هذا واجد فنان. أوكي، هذه تعليقة طلعت، بس مش معناها تأثر علي كإنسان، بالعكس أنا أسمعها، أنا ما عندي مشكلة، بس ما خليها تأثر. وهذه أنا نصيحة والدي كان دائما يقول لي إياها، قال لي يا ابني أنا وهذه صراحة انقالت عن أبوي وأنا مو بسعلان، إنه أقول بالعكس فخور، إن جدي جمال وأبوي سواق، فهذه مش معناها أن أثرت عليه، ما خلتها يصير انطوائي، لا بالعكس أستقبلها وتأكد له أنه إيش مستوى فكر اللي قال له هذه الكلمة، وهذا ما هو غلط. وهذا الشيء اللي علمني باسل، أن أنا لما أجلس مع المجتمع واللي أمامي قاعد يتكلم معاي ويعطيني مسمى أو شيء، ما خلي يضايقني وانطوي على نفسي. بالعكس والدي علمني أنه أنا كيف أقرأ شخصية اللي أمامي وأقدر وأعرف إيش المستوى الفكري اللي موجود عنده، بس مش معناه أنه أستهزئ فيه، لا بالعكس، قبل ما فيها أكون كريم، أدعى أقول يا رب الله يهديه وإن شاء الله ويعرفه الطريقة الصح. شو فعلا. شو بنقول بعد؟
فعلاً هذه النقطة
تهاوش مع العالم بعد.
بس فخر لما جدك يكون جمال اليوم، نشوف كيف العالم أو كيف الجهات تحيي الرمز، الإبل والمتعلقة في الجمال، الطيران برضو رمز عالمي، يعني كل الأشياء هذه فخر الوالد أخذها. يعني بالعكس اللي بيقول له جمال ولا بيقول له شيء، أو حتى اللي بيقول، ما توقع في صياغ الأمور ما حد في الحديث بيقول الآن، لأن هذه كل الأشياء رموز.
بالضبط. وفي النهاية ترى كل إنسان له الصلاحية أو الحقية أنه هو يتكلم مثل ما هو يبغى. صح. بالعكس، فهذه تؤكد للسؤال اللي سألته، أنه لا يكون الإنسان يتأثر من هذه الرموز اللي أنت قلتها وينطوي على نفسه. بالعكس، يعني أنا لما جيت أتخرجت كإنتيرير ديزاينر، إيش كان المفهوم حقه؟ إنك أنت ذهان ولا أنت منجد ولا أنت إيش تساوي؟ وهذا الوالد قال لي إياها لما شافني إنه أنا جاد أبغى أدرس العمارة الداخلية اللي هي اسمها بالإنجليزي interior design. قال لي طيب أنت لما بترجع إيش بتكون؟ قال لي أنا هتكلم معك بلغة الشارع، يعني أنت بتكون ذهان، بتكون منجد، يعني حطني قدام الأمر الواقع، بس مش إنه كسر مجاذيفي ولا خلاني أكون منطوي،
حفزك،
حفذني وقال لي هذا هو الواقع وما هو غلط، وانت كل انسان موجود في هذا الارض قاعد يعمرها بالطريقه الصح اللي هو يبيها.
صحيح فعلا. علاقه الالوان بالبيئه المحيطه.
اوه شيء جدا رائع. حلو. الالوان مهمه، يعني انت لما تجي تروح على البحر، شوف الالوان اللي حوالينك كيف الطبيعيه، انا بتكلم من الطبيعه، احنا بنطلع الالوان. لما تروح الجنوب، تروح اسير، اطلع الجبل فوق، شوف لون الخضار اللي فيها، روح على جازان، اطلع على الجبل الاسود، ليش سموه الجبل الأسود؟ لأنه سبحان الله من كثرة الأمطار الورقة الشجر الخضرة صارت غامقة سودة، فصاروا يسموه الجبل الأسود. فهذه الألوان الطبيعية هي اللي تخلينا إحنا نرتاح نفسيا، ويصير حتى لما نيجي نعمل أي تصميم وفي لون لازم نراعي درجة اللون بالمكان اللي إحنا كمان نكون موجودين فيها. فالألوان جدا مهمة.
أنا يعني السؤال علشان for example بما أننا اليوم بالرياض نورنا ومشرفنا، الرياض بيئة تتميز بالجبال، الأودية، الصحراء، هل هذا لازم يكون شيء ضروري أن البنيان تكون مقاربة للشكل ذا، ولا مساحة مفتوحة بعكس
تكون متآلفة مع ألوان المنطقة الوسطى، المنطقة النجدية، لأن المنطقة النجدية لون الحجر اللي موجود فيها جدا رائع، درجات ألوان جدا حلوة. نوع النخل لما تيجي تشوف لونه هنا كمان جدا حلو. فعندك العديد من النباتات اللي في المنطقة الوسطى مختلفة ألوانها وألوانها جدا حلوة. هذه طبعا تلعب دور. بس إن أجي أقول لك أنا ما أبغى مثلا أجي إلى المنطقة الوسطى بجمال طبيعتها، بوديانها، بواحاتها، خلينا نقول بجبالها، بصخورها، بحجرها اللايمستون، وراح أشوف شيء ما له علاقة. بالعكس هذه ألوان جميلة بترتاح. ليش يقول لك دائما لما تروح مكان تقول نواف أنا ارتحت هنا؟ ثق تماما، يا الألوان كانت صح، طريقة التوزيع كانت صح، جاء الارتياح
فعلا. كيف اكتشفت نفسك؟ هل في أحد اكتشفك وانتبه لموهبتك؟
أكيد الوالد الله يرحمه والوالدة الله يطول بعمرها. البيت اللي أنا نشأت فيه هيأ لي، وجهني كيف أتعرف على السراوندينج اللي أنا عايش فيه اللي حواليا. ولما شعر والدي الله يرحمه والدتي أنه أنا أميل للتصميم، جزاهم الله خير الله يرحم الوالد، أدوني الفرصة وسمحوا لي بالفرصة الكثير أنه أنا أروح لمناطق وأحضر مع والدي أفلام لها علاقة بالتصميم. حتى لو كان الفيلم بتكلم عن قصة طيار أو قصة طيارات، كان دائما بعد الفيلم يطلب مني أقل ما فيه 20 دقيقة أجلس معاه ويقعد يسألني أسئلة عن الانتيرير تبع المكان، يسألني عن التصميم عن هذا المكان، ويقبل مني أنه أنا أتكلم وأسأل أي سؤال عن التصميم. فالبيت اللي نشأت فيه صراحة هو اللي وجهني وعرفني قيمة التصميم وما هو التصميم، إن هم قرأوني أنا صغير، عاد بعدها صغير شو
عشان كذا الأجيال الآن الجديدة لازم يعرفون في شيء، هل الفن موهبة بالفطرة أو ممارسة واكتساب؟
ممارسة واكتساب يعني... الإنسان هو اللي يخلي الموهبة حقته عالية إذا هو مارس فضوله بالاطلاع إلى الشيء اللي يريحه والشيء اللي يفيده والشيء اللي يخليه يوصل لمرحلة إنه يعمر هذا الأرض بما يرضي الله، أكيد
فعلا.
أما لو تركها من غير أي
يعني بس إنه أنا عندي هذا الشيء بدون ما أمارسه وبدون ما أقدم له خبرات فيه، ما
لا 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 تقول لي وريني. هذا اللي احنا نبيه،
لازم يكون الاثنين، يعني عندك موهبة وبنفس الوقت انت شغال عليها ومقدم فيها.
وبالفعل لان ترى كل انسان يتعب على حاله هو اللي بيطور نفسه.
فعلا فعلا. هل قمت بتدريس التصميم الداخلي؟
حبي وشغفي للتصميم وفضولي التصميم يا باسل، انا من عندي رحت الجامعات قلت لهم ابغى ادرس، قالوا لي تبغاها تكون تدريس كأستاذ ضيف ولا؟ قلت لهم أستاذ ضيف. قالوا أستاذ ضيف تيجي تدي محاضرات أو تيجي تحضر مع الدكتور أو الدكتور اللي بدرس هذه المادة مرتين في السمستر في الترم. وافقت. هذا كلام قبل يمكن 10 سنوات. بعدين وجدت إن تقولي نواف ليش رح درست؟ هل هو طلب منك؟ لا هو ما طلب مني، أنا طلبت من ذاتي إنه أنا لازم أعرف ما هو نوع التعليم اللي قاعدين يتعلموه الجيل الصاعد في مجالي حق التصميم. وجدت أنه المجال التعليم عندنا في المملكة في القسم التصميم اللي أنا بدرس فيه جدا عالي جدا جميل، بس يستفقد معرفة العمارة المحلية بحذافيرها في بلدنا، وهذا هو السبب اللي خلاني أنه أنا أتطفل وأروح للجامعات وأقول لهم أبغى أدرس. لما عدت سنة سنتين ثلاثة وتأكدت أنه الطالبات والطلبة أنبسطوا، مش معناها أتعليت وافتخرت وقلت أبغى وسام أحد يحط لي إياه مني محتاج، غيرت نهج هذه المحاضرات إن هي تكون رحلات ميدانية، لأنه لم تأكد لي إنه الجيل الصاعد ما عنده أي معرفة عن العمارة المحلية ولا دخل أزارها وتكلم مع أحد بنفس مجاله ما هي هذه العمارة. كلنا زرنا المملكة، كلنا رحنا شمال وجنوب، بس هل أنا رحت مع الرفيق الصح اللي بيكلمني عن أسس العمارة، عن زخارف العمارة
أساسها،
ولا رحت والله قلت رحلة عائلية
فعلا.
طب ما اتفاين، بس أنا مصمم يا جماعة، أنا أبغى رفيق الصح لدربي اللي يتكلم معاي نفس اللغة. فصممت لهذا الشيء أنه أنا أتطفل وأكون ملقوف وأروح للتدريس عشان أتأكد أنه جيل الصاعد يعرف أنه لازم يستلهم لما يدخل المبنى، لازم يشم عطق هذا المبنى، رطوبة هذا المبنى، تراب هذا المبنى
فعلا. هل هنالك دعم أو منصات أو جهات مختصة للتصميم؟
حاليا أول حاجة أقول لك ألف مبروك لنا جميعا أنه السنة الثانية المملكة العربية السعودية اشتركت في فينيس بينالي،
ما شاء الله.
كان جدا رائع، وهذا الشيء أنا أفتخر فيه وأكيد كل المصممين والمهندسين يفتخروا فيه، لأن هذه رسالة جدا حلوة وصورة حلوة عن بلدنا. فهذه صارت في فينيسيا في إيطاليا
في إيطاليا
الحين، جدا رائعة. ولكن كمنصات للمصممين فيها الحس الفني اللي أنت كل شوية بتسألني عنه غير موجودة، موجودة بس في منصة اللي أنا قابلتها اللي هي اسمها أضلال. أضلال منصة جدا جميلة مقيمة هنا بالرياض، واشتركوا في ساودي ديزاين ويك، بتعلم الإنسان أنت إيش نوع تصميمك وأنت كيف لازم توصل إلى هذه النقطة عشان تصميمك ينعكس.
يعطيك
بالضبط. والمنصة هذه بتتكلم مع كل أنواع المصممين، ما ركزت على المعماريين أو على تصميم المجوهرات أو الملبوسات، بالعكس أعطت كثير. فهذه المنصة الوحيدة صراحة اللي أنا عدت عليها، بجانب ما حقول لك هي منصة، بقول لك هي فعالية في 2016 لما تأكد لي أنه أنا المصممين المحليين ما لهم منصة تظهرهم، وأنا كثير اتكدرت من هذا الشيء، قررت انه انا حكون مصمم، انه فعالية التصميم لازم تسير،
لازم خاصة بالتصميم فقط،
بس للتصميم عشان تعكس ما هو مفهوم العمارة وفن العمارة. احنا كلنا نعرف ام الفنون العمارة، اذا ما في احتواء يحتويني انا ما حقدر ابدع. طيب اذا وين هذه المنصة في بلدي؟ وين المصممات والمصممين حقون بلدنا؟ أنا ما شايفهم منصة، شايف لهم فعاليات. في فعاليات للفن كثير بتصير جدا رائعة في المملكة، بس إحنا مو بس فن، إحنا عندنا أشياء جدا كثيرة. ف 2017 أطلقت أول فعالية للعمارة، و 2018 نفس الشيء. طبعا هي كانت بطريقة آلية وشروط للقبول، مش معناها أن هم يكونوا أفضل مصممين، لا، أنا بتكلم في أسس التصميم موجودة. وما شاء الله أول فعالية زارونا حول 9000 زائر في خلال أسبوع، و 2018 نفس الشيء. وأشكر كل فريق العمل اللي قام معايا واللي آمن بالفكرة، وأول شكر صراحة أطرحه للمهندسات والمهندسين اللي آمنوا بفكرتي واشتركوا، لأنه من غيرهم ما كان صارت الفعالية، كانت مجرد حديث.
نوجه لهم الآن شكر بما أن
والله قليل لكم. شكر بسوي لهم تصفيقة، بس والله خلال تصفيقة تطلع صوت عالي هناك، قالوا لي لا تصرخ.
طيب سؤالنا الأخير اللي بنختم فيه إن شاء الله، وهو مهم جدا صراحة، في ظل أهداف الرؤية الخاصة برؤية الأمير صاحب اسمه الملكي الأمير محمد بن سلمان 2030، نواف النصار وش بيقدم يخدم هذه الرؤية كقطاع فني؟
حلو، طبعا الشيء اللي قدمته من قبل كم سنة عن بلدي، حنرجع لموضوع والدي، وما أدري أنت كابتن باسل توافق ولا ما توافق، بهديك نسخة عن كتاب والدي اللي هو أريضة نطير. 11 سنة وإحنا العائلة قعدنا نعمل هذا الكتاب، ليست فقط عشان أتباهى أنا نواف إنه أقول أبويا طيار الملوك أو أبويا هو أول طيار أو أصغر طيار في هذا، لا، من أجل أأكد للمجتمع إن الرؤية 2030 تحتاج مننا إنه إحنا نكون شفافين ونحب وطننا ونشارك من الإنجازات اللي صارت حلوة في بلدنا مع الكل، ما نأخذها تفاخر. وطبعا إحنا العائلة قررنا نعمل هذا الكتاب، وبتكلم عن هذا الرجل اللي اسمه نهار، كيف ابتدى، كيف أبوه الجمال، كيف هو صار طيار، وشلون وصل للتحقيق اللي هو هذا. وإن شاء الله يا كابتن تتقبلها منا.
أريد أن أطير لهذه أكبر هدية وأغلى هدية جاتني، يعطيك العافية. أنا زي ما قلت لك قبل شوية، هو رمز من الرموز اللي إحنا نفتخر فيها، ويعني يعني نتداولها. يعني الكتاب هذا يعني يخجل الكلام أنه أنا أرد لك أغلى هدية وصلتني في الفترة.
بالعكس بالعكس، يعني أنتوا الكباتنا اللي قاعدين تعملوا مو بسهل، أنا تعلمت منكم كثير في مجال تصميم زي ما قلت لك باسل، وطبعا أشكر عائلتي إنهم كلنا مع بعض قررنا نعمل هذا الكتاب، وزي ما قلت لك أخذنا هذه الفترة الزمنية، والعنوان مكتوب أريضة نطير، هو صراحة كان ما العنوان كذا، هو كان بالحقيقة أبي أطير، لأنه أبوي أول مرة شاف الطيران في المنطقة الشرقية في الظهران لما أرامكو ابتدى يصير فيها طيران طيارات، فلما صار يشوف قال لي أبوه أبي أطير،
أريد أن أطير،
أبي أطير، فقلنا خليها لغة عامة.
استحق فعلا، يعني سيرة عظيمة لرجل عظيم وابن رجل عظيم
الله
يشرفنا اليوم.
الله يخليك.
وصراحة
نرجع للسؤال للجواب،
بس تمام. أنه أنت حرجتني الآن، ضيعت أنا.
لا سلامات، وانضى أنا بالغرفة صغيرة، هاي ميكروفونين وكاميرا. الرؤية من الأهداف اللي احنا كمان لازم نعملها كمواطنين، نوثق الأشياء الجميلة اللي في بلدنا، نشاركها مع العالم. هذه من إحدى البنود اللي أقدر أجي أقول لك عليها، وأقول لك الكتاب كان هذا الشيء من 11 سنة احنا شغالين عليه، وشغال الآن أنا أيضا أنه كيف أوثق زخارف العمارة المحلية وجمالها للجيل الصاعد، عشان أنا بتكلم لغته. زي لما جيت عملت المنتج تبع السدو، تعلمت السدو من السيدات اللي ذو خبرة بالسدو، عشان أقدر أنا أطلع السدو بالطريقة اللي أخلي الجيل الصاعد لما يشوفها يقول لك عجبتني أبغى أقرب، هو إيش هذا؟ فترجع تقول له سدو، لو قلت له سدو ما حيرضى، هيقول لك طب أنا خلاص شفت السدو كثير، جدتي تعمل سدو ما أبي أشوف السدو، بس خليته يظهر بطريقة إنها تخاطب الجيل الصاعد، وهذا صراحة شيء جدا
هدف من أهداف نواف النصار في المستقبل، إنه يخاطب الجيل الصاعد
بلغته
في العمل الفني،
وهذا اللي علمني إياه الله يرحمه الوالد، الله يرحمه ويرحم الجميع إن شاء الله،
الله يرحمه يا رب يغفر له. شكرا لك أستاذ نواف، شرفتنا اليوم في بالعكس. برنامجنا يعجز الكلام عن المعلومات اللي تأخذناها اليوم وشاركناها، يعني أشكرك جدا على حضورك اليوم معنا، ويعطيك ألف عافية أنك نورتنا وشرفتنا في الرياض، وتعلمنا أشياء كثيرة منك،
وصراحة أحرجتني في الكتاب، علمتوني
في الكتاب هذا أحرجتني الآن، أنا ما بخليه عندي اليوم كله إن شاء الله.
تستاهل والله بالعكس.
طيب
يعني أنا أشكركم وأشكر كرمكم إنهم أنتوا كيف عملتوا هذه السوالف ناس مع بعض، هذا ما دل غير عن الكرم، وهذا ما دل غير إنه أنتوا أهدافكم إنه إحنا نتشارك مع بعض، نعرف بعض، نتعلم من بعض عشان نبني مجتمع
صحيح.
الله يوفق الجميع. بالعكس والله أنا عاجز عن الشكر.
شكرا لك أستاذنا.
شكرا لك.
في الختام لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون، كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على media@flynas.com. نراكم في حلقة جديدة من سوالف ناس.